بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد، قبل أن أبدأ أشير إلى أنني قد يعني تعمدت إغفال بعض المباحث المهمة بسبب ضيق الوقت، وعمتها موجودة في الكتب المؤلفة في هذا الفن والتي وضع أغلبها كمدخل إلى دراسة الفقه أو الشريعة بالإجمال، على تفاوت شديد بين هذه الكتب في مقاصدها وأغراضها والانتفاع بها. لكن أهم هذه المباحث التي أغفلناها هي تعريف علم الفقه، لأن الكلام فيه يطول و يعني لا يتسع مع الوقت الذي بين أيدينا. ومن أحسن الكتب التي تصلح لطلبة العلم، خاصة المتمهر في علم الأصول والفقه، شرح مختصر الروضة للطوفي، وقد بسط الحديث جدا على تعريف علم الفقه في اللغة والاصطلاح. وطبعا الذي يهمنا في هو معناه الاصطلاحي، لكنه هو أحسن الكتب في المناقشة لهذا الاصطلاح والاعتراضات والمحترزات المتعلقة بالتعريف، فيمكن أن أحيل عليه. وإن كان الطوفي خرج بتعريف بالواقع كأنه انفرد به في النتيجة بعد أن حاول أن يراعي كافة الاعتراضات الواردة على هذه التعريفات التي ساقها. سأجيب على الأسئلة إن شاء الله يعني في وقت لاحق بإذن الله. فالمهم هذا ما يتعلق بتعريف علم الفقه، لكن باقي المباحث يستطيع كما قلت أن يجدها الإنسان في الكتب المؤلفة في المداخل إلى الفقه والشريعة. طيب، نعود إلى ما كنا بصدده. قلنا إذن نحن نرى مصطلح المذهب يستعمل ويراد به ثلاث معاني مختلفة، وإن كانت طبعا متقاربة. المعنى الأول الذي أشرنا إليه يراد به اختيار إمام المذهب مقابلا للأئمة الآخرين، فتقول هذا مذهب مالك، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب أبي حنيفة إلى آخره. وأشرنا إلى أنه بهذا المعنى أخص من علم الفقه. والمعنى الثاني أنه بمعنى المعتمد داخل المذهب، وهذا عند وجود خلاف في المذهب كما قلنا، وهو على هذا الاعتبار طبعا أيضا أخص من المعنى الأول، لكن يرد ذكره كثيرا في الخلاف المذهبي. فعند التعرض للخلاف المذهبي يراد الترجيح بين المذاهب. هنا بهذا المعنى بهذا الإطلاق هو خاص عند وجود خلاف في المذهب، ويراد به المعنى الأقوى والأرجح داخل المذهب. ثم انتهينا إلى المعنى الثالث، وهو أنه بمعنى المدرسة العلمية التي هي هنا في علم الفقه. فإذا نحن نتحدث عن مدرسة فقهية متكاملة. إذا انتهينا إلى أن ننطلق لنبين ما هو الموجود داخل المدرسة، ما هي مكونات هذه المدرسة العلمية. ونحن قد أشرنا وصرحنا إلى أن هذه المدارس اختلفت عن سواها من المدارس، وانفردت عبر التراكم المعرفي والتاريخ الزمني واجتماع كبار العلماء على دعم هذه المدرسة والانتصار لها وتحريرها وتكميل كل ما يحتاج إليه الإنسان فيها، حتى وصلنا إلى نتيجة أنك إذا دخلت هذه المدرسة لا تحتاج إلى شيء خارجها مما يخدم علم الفقه، سواء كانت هذه الخدمات يعني وصلت إلينا اليوم أو ما وصلت، يعني بغض النظر عما هو مطبوع، نحن نتحدث عن المذهب في تكوينه التاريخي والعلمي كما هو المطبوع اليوم، الذي يتحكم فيه الناشرون هم الذين يقررون طباعة هذا الكتاب وعدم طباعة هذا الكتاب، وليس معنى يعني طبع كتاب أنه كتاب معتمد أو محرر، وليس معنى عدم طباعة كتاب أنه كتاب يعني ليس بذي قيمة. يعني على سبيل المثال لو نظرت لكتب مثل المذهب الشافعي، وهذا ينطبق على العلوم الأخرى، تجد أن كتاب من أهم كتب المذهب على الإطلاق ألا وهو نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، طبع متأخرا جدا مقارنة بما طبع قبله في مذهب الشافعي، مع أنه من أهم الكتب على الإطلاق، حتى أنه يعني عندما يقال في كتب الفقه كثيرا عند الشافعي قال الإمام يراد به إمام الحرمين في هذا الكتاب، وإذا قيل قال في المذهب أو وفي المذهب يراد به هذا الكتاب نهاية المطلب، ومع ذلك ما طبع إلا متأخرا جدا، لكن الحمد لله أننا فرحنا بطباعته لأنها طبعة جيدة خلافا لكثير من الطبعات الموجودة للكتب الأخرى. فنحن لا نقوم تراث المذهب من خلال ما هو بين أيدينا من كتب مطبوعة، الأمر لا بد أن يتجاوز هذا. إذن ما هي مكونات هذه المدرسة؟ الموجود من هذه المدرسة على مستويين، مكون رئيس ومكون خادم، وأشرنا إلى الأشياء الخادمة وقلنا أنها غطت كل شيء حتى تاريخ علماء المذهب، وقلنا أيضا أن الخدمة لكل مذهب من المذاهب الأربعة هذه هي بالعشرات، أنواع الخدمة وليس عدد المؤلفات بل أنواع الخدمة. فنشير هنا يعني إلى الخدمات أو المكونات الرئيسة للمذهب لكل مذهب من المذاهب الأربعة، ثم نشير إلى الأشياء التابعة. أول هذه المكونات المنطلقات. المنطلقات يراد بها أصول المذهب، كل مذهب من المذاهب الأربعة له أصوله، سنقوم بعد قليل إن شاء الله ما هي الاختلافات بين الأصول في المذاهب تقويما إجماليا، لكن لدينا كتب في أصول الحنفية وكتب في أصول المالكية وكتب في أصول الشافعية كتب في أصول الحنابلة، هذا الشيء من أهم الأمور التي أدت إلى استقرار هذه المذاهب وتحولها إلى مدارس، وفقدانه في المذاهب الأخرى أدى إلى انقراض هذه المذاهب فلدينا المذهب الجريري والأوزاعي ومذاهب أخرى كثيرة، غياب التدوين الأصولي فيها جعلها تنقرض، لأن المدرسة لا يمكن أن تتكون بوجود الاختيارات الفقهية فقط، هذا لا بد أن نعيه تماما، الاختيارات العلمية لا تكون مدرسة في أي علم من العلوم. الذي حصل أن أئمة المذاهب الأربعة هؤلاء اختاروا أقوالا مثلهم مثل الصحابة، لهم أقوال. الآن لو نظرت في أي كتاب من كتب الخلافة العالي لابن المنذر أو بن جرير الطبري، مختصر كتاب أبي جعفر الطحاوي إلى آخره، تجد أقوال كثيرة لابن عباس، لابن عمر، لابن مسعود. وتعرفون أن من 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 فقهاء العصر من أسس مشروعا لموسوعة فقه الصحابة، فيعني جمع اختيارات ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر إلى آخره. بعد الصحابة هناك التابعون، ثم تابع التابعين إلى آخره. أبو حنيفة جاء في عصر التابعين، يعني ولد في سنة 80 للهجرة، وهذا عصر صغار الصحابة. مالك رحمه الله ولد سنة 93، في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا عصر صغار الصحابة. الذي اختلف فيه هؤلاء الأئمة الأربعة عن غيرهم أنه بدأ التأسيس لفقههم من أقوالهم، جمعت، حفظت، ضبطت، دونت، استخرجت منها الأصول، استخرجت منها الأصول. فلذلك من أهم مكونات المدرسة هذه المنطلقات، لأنها كالمؤسس للمذهب، وتسمح باستمرار الاجتهاد، الاستنباط، التوليد الفقهي في كل عصر. لكن لما ما يكون عندك أصول وتحصل مسائل جديدة ينقطع المذهب، لأن المسائل الجديدة كيف تستخرج فيها أقوال للمذهب وأنت ليس عندك أصول لهذا المذهب؟ لكن لما توجد الأصول والفقهاء موجودون يستخرجون من هذه الأصول أحكاما لهذه النوازل تنطلق من منطلقات المذهب، وبالتالي يستمر المذهب، ما يتوقف الاجتهاد فيه ولا ينقطع. وهذا دور الطبقة الثانية من طبقات علماء المذهب، مجتهد المذهب. مجتهد المذهب هذا هو دوره، يستخرج أقوال للمسائل التي لا نص فيها للإمام انطلاقا من منطلقات الإمام التي نسميها عادة بالأصول. الشافعي رحمه الله انفرد عن الأئمة الأربعة بتدوينه لكتاب الرسالة الذي يمثل زبدة أصول الشافعي. لكن أصول الشافعي ليس ما جاء في الرسالة فقط، بل ينبغي أن يضاف إليها ما جاء في كتبه الفقهية من خلال استخراجه للأحكام من الأدلة، وهو في هذا مشابه لباقي الأئمة الأربعة. يعني العلماء الذين جاءوا بعد كل إمام استخرجوا أصول الإمام من اختياراته الفقهية. طيب الشافعي لديه كتاب الأم، وهذا كتاب يتضمن فقه الشافعي، اختيارات الشافعي الفقهية، لكن لديه كتب في علم الخلاف، طبع شيء منها. من كتب علم الخلاف هذه نستطيع أيضا أن نستخرج أصول، وتستخرج غير الأصول، تستخرج تطبيقات للشافعي لأصوله التي ذكرها في كتبه الأخرى. فإذا هذا المكون مهم للغاية، وهو الذي يحول العمل من اختيار فقهي لفقيه مجتهد مثله مثل مئات المجتهدين الآخرين إلى مذهب. فإذا لما تسأل لماذا هؤلاء دون غيرهم، أحد الأسباب المهمة أن هؤلاء تم تدوين أصولهم، وهذه الأصول هي التي تسمح للأتباع اللاحقين بإكمال عملية البناء العلمي لهذه المدرسة. هذه الأصول وصفناها بأنها المنطلقات، لأنها هي التي تؤسس للمذهب، وإن كانت لاحقة في الحدوث كما لاحظنا، يعني الذي حصل الترتيب الوجودي للمذهب بدأ بماذا؟ باختيارات إمام المذهب عدا الشافعي كما قلنا. من اختيارات إمام المذهب استخرجت أصوله. فالأصول في الواقع موجودة في الأذهان ابتداء، لأن هذا الفقيه ما صار مجتهدا إلا وله أصول. إذن وجود الأصول في الأذهان سابق لوجودها في الأعيان. أبو حنيفة لديه أصول كان يراعيها، كان يراعي هذه الأصول. على سبيل المثال أبو حنيفة ما قال لنا إنني أقدم الحديث الضعيف على القياس، لكن من اختياراته الفقهية عرفنا أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. هذا ما كان من اختيار أو اثنين أو ثلاثة، لا، من مجمل الاختيارات. فندعي اليوم أو يدعي الحنفي في أصوله أن أبا حنيفة رحمه الله يقدم العمل بالحديث الضعيف على القياس. طيب أبو حنيفة ما قال هذا. فالأصول وجدت في الوجود الواقعي بعد الاختيارات، لكن لا يمكن أن يكون هذا الرجل فقيها مجتهدا إلا وفي ذهنه قامت الأصول قبل الاختيارات الفقهية، وبناء على الأصول نتجت الاختيارات الفقهية. فهذا الذي حصل، صار لدينا اختيارات فقهية مثلهم مثل عامة الفقهاء المجتهدين الآخرين في زمن أبي حنيفة وقبله وبعده وإلى ما بعد زمن أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. لكن تم استخراج أصول وتم العمل عليها بقوة وبكثافة، ولم تستخرج الأصول فقط بل تم الاحتجاج لها. فاليوم لو نظرت في كتب أصول الفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة لا تجدها تسرد الأصول فقط، بل هي تستدل لصحة كل أصل. فقام بناء لمدرسة. لما؟ لأن المدرسة تقوم على أركان، أهم الأركان ما هي؟ هذه المنطلقات، هذه الأصول المؤسسة. فهذا إذن المكون الأول، المنطلقات. المكون الثاني المحددات. هذه المحددات جاءت لاحقة على المنطلقات. هذه المحددات هي القواعد الفقهية الموجودة في كل مذهب من المذاهب الأربعة. طبعا لا يفهم من كلامي أن كل مذهب لديه أصوله المستقلة ولديه قواعده المستقلة، لأن كثير من الأحيان هذه الأشياء متشابهة، هذه الأمور متشابهة، بل ربما تكون واحدة، لكن هي موجودة لدى أبي حنيفة، موجودة لدى الشافعي إلى آخره. العمل بالقياس مثلا موجود لدى الأئمة الأربعة إلى آخره. سنتعرض لهذا إن شاء الله عندما نتحدث عن الخلاف بين الأئمة. هذه المحددات هي قواعد فقهية تبين المسارات العامة في العمل الفقهي. يعني الأصول نعرفها، الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. وطبعا في تعريف علم الأصول يقولون لك إيش؟ وحال المستفيد، حال المجتهد. هذا في الواقع ليس من صلب علم الأصول، بل هو من المتممات مثل المقدمات المتعلقة بمسائل الأحكام، لكن صلب علم الأصول هو الأدلة وكيفية استثمار الأدلة، هذا هو علم الأصول. لكن لدينا شيء آخر اسمه قواعد فقهية، ما هذه القواعد؟ هذه القواعد كالمحددات للمسارات العامة الموجودة في فقه كل إمام من الأئمة، وهي أيضا ضرورية لتكوين المدرسة. يعني يصعب تخيل مدرسة فقهية قوية بدون وجود قواعد. يعني اليوم نحن مثلا ندرس في بلادنا هذه في الغالب في الدراسة الجامعية في الكليات الشرعية ندرس مذهب الإمام أحمد، وبالتالي من الضروري دراسة القواعد على مذهب الإمام أحمد. طيب هذه القواعد مثل ما قلنا في الأصول، يعني منها ما هي قواعد متفق عليها أو كالمتفق عليها بين المذاهب، فتقيم البناء عينه في كل مذهب من المذاهب، وعلى رأسها مثلا القواعد المشهورة الخمسة الكبرى: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، إلى آخره، القواعد الخمسة. لكن هناك هذه متفق عليه، لكن هناك أشياء لا تختلف فيها المذاهب أحيانا، ولذلك هي كالمحدد لمسار المذهب. يعني مثلا لما تقرأ لابن رجب، وهذا الكلام موجود في المذاهب الأخرى، مسألة هل النهي يقتضي الفساد موجودة في كتب الأصول تحت مباحث النواهي التي هي من مباحث الألفاظ عند الأصوليين، وهذا مبحث في غاية الأهمية، وهو في الواقع محدد مهم للاتجاه الذي يسلكه الفقيه في كافة النواهي التي تأتي في الكتاب والسنة، وما أثرها على فعل المكلف. ابن رجب رحمه الله جاءك بقاعدة في غاية النفاسة، وصفها بأنها في العبادات الواقعة على وجه محرم، وقسمها التقسيم المشهور يقرب من تقسيم الشافعية على شيء من يعني من الفروق، وهو أيضا قريب من إلى حد ما من تقسيم المالكية. طيب هذا حدد لك المسار في ماذا؟ في النواهي. في النواهي قال لك ترى المكلف إذا فعل العبادة وداخلها شيء منهي عنه، هناك مسار يجعل هذه العبادة باطلة، وهناك مسار آخر يجعله مع ارتكابه للمحرم إلا أن هذه العبادة صحيحة، بمعنى تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة، لكن في المسار الأول تقع باطلة وبالتالي لا تبرأ بها الذمة. وهذا مسار مهم للغاية في ضبط الاجتهاد، لأنه لا يصح أن يلفق الإنسان فيأتي بهذا مكان هذه ويأتي بهذه مكان تلك، تنضبط الأمور بهذه الطريقة. هناك قاعدة تجعله يبطل العبادة هذه إذا داخلها المحرم، وفرع آخر تجعله يقول بالتحريم إلا أنه لا يبطل هذه العبادة. واضح؟ هذا إذن مسار يحدد لك منطلق المذهب. اليوم تنطلق بهذا الشكل وتستمر إلى ما شاء الله. وضع لك قاعدة أخرى تتعلق مثلا بالعبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل التزام وجه واحد منها، أو الأفضل التنويع بينها، أو الأفضل الجمع بينها؟ يعني دعاء الاستفتاح في الصلاة على سبيل المثال، الجلسة بين السجدتين مثال آخر، هذه لو تأملنا في الأذكار الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها مختلفة. إذن هي عبادات متنوعة، ما هو المسار الذي ينضبط به الإنسان؟ هل يلزم واحد منها فيقول مثلا ألزم الأصح منها وأعمل به وأترك الباقي وإن كان صحيحا، أو ألزم الأشهر منها في عصر الصحابة، ألزم مثلا هذا الدعاء لأن عمر علمه للصحابة أو نحو ذلك، أو الأفضل أن أنوع بينها فمرة أقول هذا ومرة أقول هذا ومرة أقول هذا، أو الأفضل أن أجمع بينها في سياق واحد فآتي بها جميعها وأسردها في هذا الموطن. هذا مسار يحدد قاعدة تنطلق في هذا الشأن. ولذلك كتب القواعد الفقهية في غاية الأهمية للفقيه إذا أراد أن يتمكن من أدوات الاجتهاد. لما؟ لأن الأصول ينطلق بها في الاستنباط، القواعد تجعل هذه الأشياء متوافقة، ولذلك عندهم قواعد عندهم ضوابط ويطلقون لك هذه الضوابط وتجد أن الأمور تنضبط بهذه الطريقة. فإذن تلاحظون إذن أن المدرسة لا في الواقع معالمها أقوى وأركانها أقوى وقواعدها أقوى، وتفهم لماذا صار عندك فقط 4 مذاهب بينما قد تكون المذاهب بالعشرات أو بالمئات، لكن يعني انقطعت وما صار هناك من يعمل بها. وهذه حجة مثلا أو من حجج من يقول أنه لا يجوز اتباع غير المذاهب 4، يقول لك لأن هذه أشياء منضبطة ومحررة ويعني الأمور فيها على مسلك واضح، بينما المذاهب الأخرى وإن حفظت اختياراتها فهي ليست بهذه المثابة، وإن كان هذا القول يعني محل نظر، لكن القصد الإشارة إلى حجته. وليس كل ما نذكره يعني هنا نوافق عليه، لكن نصف ما يكون عند الإنسان تصورا صحيحا يوافق الواقع. بعد ذلك تأتي الأحكام، تأتي تقول والله هذا مسلك صحيح هذا مسلك غير صحيح، هذا المسلك ترى أدى إلى نتيجة يعني غير صحيحة إلى آخره. فإذن المكون الثاني هو المحددات، المكون الثالث الاختيارات. هذا المكون في الواقع من حيث الوجود هو الأول، هو الأول، يعني اختيارات كل إمام من الأئمة كانت هي أول ما كون له المذهب، إلا أنه باختياراته لا زال موافقا لغيره من الأئمة الآخرين، هنا لم ينفرد عنهم في شيء يجعله صاحب مذهب يختص به عما سواه. يعني الصحابة الذين تصدروا للفتية عامتهم لديهم اختيارات، التابعون الذين جاءوا بعدهم، تابع التابعين، وهكذا كما قلنا إلى ما بعد عصر الإمام أحمد. يعني ابن جرير الطبري رحمه الله توفي 1300 من الهجرة وكان له أصحاب يتبعونه ويقال لهم الجريرية. فوجود الاختيارات هو أول مكون من حيث الوجود، أول مكون. هذه الاختيارات تمثلت مثلا في إجابات الإمام أحمد على الأسئلة، يعني الإمام أحمد ما كان له درس يجلس ويدرس الفقه، نعرف قصته بسبب المحنة وأنه كان يملي الحديث ثم انقطع عن إملاء الحديث أيضا إلى وفاته رحمه الله، أما أنه يجلس ليدرس الفقه ما كان موجود. فكيف تكونت اختياراته؟ تكونت من خلال الفتية، لكن الفتية التي نقلت لنا كانت فتية من الذي يقوم بإلقاء السؤال فيها؟ كان الذي يقوم بإلقاء السؤال عالم كبير مثل يعني الأسماء الذين أشرنا إليها، أبو داود وصالح وعبد الله والكوسج إلى آخرهم. فكانت أسئلة فقيه يريد أن يعرف رأي هذا الإمام، لا أن يتعبد برأيه فقط. ما هو مثل سؤال العامي، العامي يسأل لماذا؟ لكي يعمل، بغرض التعبد. لكن الفقيه يسأل بغرض ماذا؟ بغرض العلم، بغرض الاستنتاج، بغرض أن يقارن بين هذه المسألة وهذه المسألة، وإن كانتا سواء في الصورة، وهو الذي نسميه الأشباه، علم الأشباه. أحيانا يعني يكون بين المسألتين تشابه، لكن في الواقع قد يكون الحكم مختلف، وقد يكون الحكم لا متفق ومأخذه مختلف. وهذا ما تضمن ما 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 يضمنونه في علم في كتب الأشباه والنظائر. فتكون مذهب الإمام أحمد من هذه الأسئلة، هذه السؤالات. فهذا المكون مهم للغاية، لأنه أول موجد للمذهب، لكنه لا يكفي لتكوين مذهب قابل للحياة. نعم، يكفي لإيجاد اختيارات عالم كبير ومجتهد من كبار المجتهدين، لكن قد تنقطع هذه الاختيارات وتبقى فقط في الكتب أو تبقى ذكرى في التاريخ. هذا المذهب الجريري، هذا المذهب الأوزاعي إلى آخره. فتتابع التسلسل العلمي من هذا المكون أسس لنا الأصول وأسس لنا القواعد، وبهذه الطريقة تكونت المدرسة، وانتقل المذهب من أن يكون اختيارات فقهية مجردة إلى أن يصبح مدرسة علمية متكاملة لديها أصولها وتطبيقاتها واستثناءاتها إلى آخره. إذن هذا المكون الثالث. لدينا بعد ذلك التعبيرات، لغة المذهب، ونعني بها الحقائق العرفية إذا كنا نتحدث عن تقسيم الحقائق، لأن الحقيقة قد تكون لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية. يعني اليوم لما تقرأ في نصوص الكتاب والسنة لديك شيء، لكن لما تقرأ في كتب الفقه لديك لغة أخرى. طيب ما هذا؟ ما الذي حصل؟ أليست هذه الكتب يعني ندعي أنها مأخوذة من الكتاب والسنة؟ نعم، لكن صيغت وفق لغة اصطلاحية، صار لدينا عادات في التأليف استقرت مثلا على تقديم العبادات على المعاملات، هذه عادة في التأليف. لكن نصوص الشرع ليست هكذا، نصوص الشرع مثلا في القرآن سور، والسور هذه تم الترتيب الذي استقر عليه عمل المسلمين. نصوص السنة ليس لها ترتيب محدد، لأن البخاري رتب غير ترتيب مسلم غير إلى آخره. لكن كتب الفقه أصبح لها عادات وأصبح لها لغة، هذه اللغة أصبحت لغة دقيقة. الصلاة، يريد أن يعرف الصلاة فيقول لك إيش؟ أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بكذا ومختتمة بكذا. طيب يعني ما بال هؤلاء الفقهاء؟ أما يسعهم ما وسع الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة عرفوا لنا الصلاة؟ ما عرفوا الصلاة. في تعريف للصلاة في القرآن والسنة؟ ما في تعريف. طيب ما هذا الذي أحدثوه في الدين؟ لا، أنت الآن تريد أن تضع لغة، هذه اللغة تعرف بها ما يكون صلاة وما لا يكون صلاة ولو كان من جنسها. فلما تقول لي الصلاة لابد أن تفتتح بكذا وتختتم بكذا، هذا ضابط أخرج به بعض الأفعال التي تكون من جنس الصلاة، إلا أنها لا تكون صلاة، وبالتالي لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. تأتي للصيام، نفس الضابط، تأتي للزكاة نفس الضابط، لأن المال الذي يخرجه الإنسان يخرجه بصور مختلفة ولأغراض مختلفة، فبهذه الصورة وبهذا الغرض سمي زكاة، وبهذا سمي صدقة، وبهذا سمي صدقة فطر، وبهذا سمي وقفا، وبهذا سمي هبة، وإلا فكله وهب مال أو إعطاء مال غير مسترد، غير مسترد. ففي هذا صار هبة، وفي هذا صار وقف، وفي هذا صار زكاة واجبة، وفي هذا صار صدقة فطر إلى آخره. فاحتاج الفقيه إلى أن يعبر بلغة، وهذه اللغة لزم أن تكون محددة، لزم أن تكون محددة. تأتي تعريف البيع، تقرأ هذا التعريف تجد أن هذا التعريف يتضمن شروط، بدون هذه الشروط لا يصبح هذا البيع صحيح. وتجد أن التعبير لو اختلف سينتج لديك شيء آخر لا يصلح أن يسمى بيعا، لا يصلح أن يسمى بيعا، وهكذا. فصار عندنا لغة، اللغة هذه في الغالب في الأعم الأغلب مشتركة بين المذاهب الأربعة، طريقة التعبير مشتركة، وإن كان لدى بعض المذاهب اصطلاحات تخصها. هذه الاصطلاحات نشأت كعادة علمية ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا تستطيع أن تقول هذا المذهب أصح من هذا، لا، يعني تسمية هذا العقد بهذا الاسم، تسمية هذه المسألة بهذا الاسم، هو عمل اصطلاحي، لغة اصطلاحية. وكافة العلوم لديها لغتها الاصطلاحية الخاصة التي كما قلنا نسميها حقيقة عرفية، نسميها حقيقة عرفية. يعني المالكي لما يقول لك بساط اليمين، طيب بساط اليمين ما هو موجود في اللغات في المذاهب الأخرى. الحنفي لما يقول لك القراض، قراضها ما موجود في المذاهب الأخرى. الحقيقة موجودة لكن المصطلح اختلف. قد تختلف المصطلحات أحيانا بالإشارة إلى أسماء أو ألقاب كبار فقهاء المذهب، وهذا من اللائق أن يدرس في مقدمة كل مذهب من المذاهب. يعني القاضي عند المالكية غير القاضي طبعا عند الشافعية، غير القاضي عند الحنابلة. فإذا هنا المصطلح أو اللقب واحد لكن مدلوله يختلف من مذهب إلى مذهب. لكن بالمجمل الاختلافات التعبيرية الاصطلاحية بين المذاهب ليست كبيرة، طريقة التأليف واحدة، طريقة التأليف تقريبا واحدة، حتى الترتيب العام لمكونات كتب الفقه يعني في المجمل تسير على السياق نفسه، لكن ربما بعضهم يضع مثلا الأيمان والنذور مع العبادات، وبعضهم لا يجعله في المعاملات ونحو ذلك، شيء من الاختلاف اليسير الذي لا يذكر. فإذا أصبح عندنا من مكونات المذهب هذه الطريقة في التعبير، والتي لا تجدها لا في القرآن والسنة طبعا ولا في المذاهب الأخرى، لأن المذاهب الأخرى لم تتعرض لهذه العناية ولم تتطور بهذه الطريقة. أهم ما يتعلق بالتعبير ليس فقط اختلاف الاصطلاحات، هذا أمره يسير، أهم ما يتعلق بالتعبير الحدود التعريفات. التعريف مهم للغاية، لأن الذي استقر عليه العمل في الواقع في المذاهب إدخال الشروط ضمن التعريف، إدخال الشروط ضمن التعريف، وهذا أمر مهم للغاية. فأنت لما تحفظ تعريف الأحكام الفقهية في أي مذهب من المذاهب، أنت تحفظ صورة المسألة بحكمها وشروطها التي تختلف من مذهب إلى آخر، فهذا لا بد من مراعاته. ولذلك يصعب الإنسان إذا 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 درس في 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 المرحلة الأولى بالذات عليه أن ينتهي ويضبط نفسه، على الأقل لديه اللبنة الأولى في العلم، لديه تصورات منسجمة منضبطة وأحكام، بعد ذلك يعني تتغير هذه الأحكام لا إشكال. أحيانا المدرس الذي يدرس الكتاب قد يخالف صاحب الكتاب في الحكم، لكن المهم أن الإنسان حفظ وضبط الصورة ويعرف كيف يطبق هذه الصورة على الواقع فيقول نعم هذا بيع صحيح لأنه استجمع الشروط الموجودة في صورة التعريف، أو أن هذه الصورة فقدت هذا الشرط المذكور في تعريف البيع، وبالتالي هناك مشكلة حتى لو لم يحكم بفساد البيع، لكن المهم يعرف مباشر أن هذا البيع فيه نقصان، سواء انعقد يعني وقع باطلا وبالتالي لم يصح أو يعني صح. بعد ذلك لدينا الاختلافات، والاختلافات نشأت عبر الزمن لأسباب عديدة. قد يستغرب الإنسان ابتداء أن يقول ليس من المنطق وجود اختلافات في المذهب، لأن المذهب هو اختيار إمام من الأئمة، كيف يعني يصير فيه اختلاف وهو اختيار إمام؟ لا، الواقع هناك أسباب كثيرة، هذا مبحث مستقل، لماذا حصلت الاختلافات في المذهب الواحد؟ هناك أولا أعلى الدرجات وهي اختلاف الرواية عن الإمام، هذه أعلى درجات الاختلاف، اختلاف الرواية عن الإمام. وتعرفون أن أكثر هذه الصورة وقوعا لدى مذهب الحنابلة، هو أكثر المذاهب التي تعددت فيها الروايات عن إمام المذهب، ولهذا أسبابه هذا مبحث مستقل، وهو من المباحث المهمة بالذات في مذهب الإمام أحمد. بعد ذلك لدينا الاختلافات التي تنزل درجة عن هذا، وهي الاختلافات التي لا ترجع إلى الإمام، إما اختلافات في نقل الرواية عن الإمام بسبب طرق أصحاب هذا الإمام، طرق أصحاب هذا الإمام، وإما اختلافات ناشئة بسبب اختلاف حقيقي داخل المذهب. كما قلنا المذاهب تأسست، يعني لما تنظر في المدونة التي هي عمدة المالكية وكل ما بعدها هو فرع على المدونة، تجد أن فيها اختلاف. مذهب أبي حنيفة أشرنا آنفا إلى أنه قد قيل إن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في ثلثي المذهب، إذن هناك قول لأبي حنيفة وهناك قول أو أكثر لأصحابه، وهذا موجود من أوائل كتب الحنفية. فالاختلافات حصلت ووقعت، سواء كان بسبب اختلاف الرواية عن الإمام، اختلاف نقل الرواية عن الإمام، وهذه يعني كما قلت فيها تفاصيل كثيرة، اختلاف أصحاب الإمام في مسألة للإمام فيها نص وفي مسألة ليس للإمام فيها نص من باب أولى، لأنهم إذا وصلوا لدرجة أن يحدثوا قولا في مسألة لإمام المذهب فيها نص فمن باب أولى أنهم سيحدثوا أقوالا في مسألة ليس للإمام فيها نص، بغض النظر عن هذه المسألة كانت واقعة في زمن الإمام لكن لم يسأل عنها ولم يؤثر عنه فيها قول، أو كانت مسألة حادثة بعد عصر الإمام، كل هذا واقع. وهذا الذي أشرنا قبل الصلاة إلى أنه يسمى بالطرق. الواقع هذه قضية الطرق بمعنى اختلاف الأقوال، هذا الخلاف المذهبي، والخلاف المذهبي شيء يختلف عن الخلاف العالي. الخلاف العالي هو خلاف بين أئمة المذاهب، بين أئمة المذاهب، وهذا هو أساس علم الخلاف، يعني صلب علم الخلاف العالي الذي هو من العلوم الفقهية جليلة القدر جدا، صلبه يعني يدار على الخلاف العالي ابتداء من زمن الصحابة فمن جاء بعدهم. علماء المذاهب الأربعة في الغالب يحصرون الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة، وكثير من الأحيان لا يذكرون أصلا مذهب الإمام أحمد في كثير من كتب الخلاف المذهبية، في كثير من كتب الخلاف بين المذاهب الأربعة يذكرون الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا يذكرون مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا ما حصل، وطبعا من أهم هذه الكتب إن لم يكن أهمها على الإطلاق لطالب العلم كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن رشد الحفيد، وهو كتاب في غاية النفع لطالب العلم. فهذا الكتاب للأسف ما أشار إلى مذهب الحنابلة وغيره من الكتب من كتب علم الخلاف. هذا علم الخلاف العالي، والحديث فيه مستقل، هذا يمكن نتحدث عنه عندما نتحدث عن العلوم التي انبثقت تفرعت عن علم الفقه، لأن علم الفقه كما قلنا هو علم الحياة، فمع التوسع المعرفي انفصلت عنه علوم، منها علم الخلاف العالي، علم الفرائض، علم القضاء، علم الشروط، هذه أشياء انفصلت عن علم الفقه. بل في الواقع لنا أن نقول إن علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية انفصلت أيضا من علم الفقه، ولا شك أنها الآن يعني علوم مستقلة بذاتها، لكن منشأها كان من علم الفقه. فهذا علم الخلاف العالي هو خارج عن حديثنا، وله مستويات أشرنا إلى أهم مستويين منها، الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين المذاهب الأربعة، والخلاف العالي المطلق. نعم، وهناك أشياء أخرى أيضا، لكن الذي نتحدث عنه الآن هو الخلاف المذهبي، الخلاف داخل المذهب. يعني لما تقرأ روضة الطالبين للنووي أو كما أشرنا إلى الإنصاف للمرداوي، خلافات كثيرة في كل مسألة هي داخل المذهب. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أنها منطلقة من أصول المذهب، معناها أنها متقيدة بقواعد المذهب، وستجد أن تعبيراتها هي تمثل أيضا لغة المذهب، اصطلاحاتها اصطلاحات المذهب إلى آخره. لكن حصل خلاف لأسباب كثيرة كما قلنا هي شأن متعدد. طيب، بعد ذلك لنا أن نسأل، نقول طيب قلنا عندنا المنطلقات وعندنا المحددات وعندنا الاختيارات والتعبيرات والاختلافات، أين الأدلة الشرعية هنا؟ غير موجودة، أين الأدلة في هذا السياق؟ وأنتم تقولون هؤلاء الأئمة كان قصدهم معرفة مراد الله لاجتهاد، نحن لما نعرف الاجتهاد نقول هو بذل الفقيه وسعه أو بذل المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي. طيب هذا الفقيه بذل وسعه فين؟ يعني ما وجدنا لا آيات ولا أحاديث. طيب ولذلك زاد المستقنع من أوله لآخره ما في آيات ولا أحاديث ولا إلى آخره. المسألة يسيرة، المسألة يسيرة جدا. إمام المذهب كما قلنا في ذهنه أصول، هو لما اجتهد ما اجتهد من فراغ، ومع ذلك لا نجد هذه الأصول وإنما تم استخراجها لاحقا. هذه الأصول ما الذي عمل بها؟ الأصول ليست إلا أدوات، الأداة تحتاج إلى مادة تعمل فيها. هذه المادة ما هي؟ هذه المادة هي القرآن، ولا إشكال فيه لأن القرآن محصور، ما في آية زائدة ولا في آية ناقصة، حتى الخلاف في العدد التحقيق أنه خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي. أنت لما تقرأ يعني في علم العد في من علوم القرآن عدها المكي كذا والمدني الأول والمدني الثاني، إيش هذا يعني؟ اختلفوا في القرآن؟ ما اختلفوا، اختلفوا في فواصل القرآن، فإن القرآن ما في آية زائدة ولا في آية ناقصة، فأمام نظر المجتهدين هو واحد. صحيح أن الأصوليين المتأخرين حاولوا حتى أن يعدوا آيات الأحكام، قال لك هذه الآيات هي الواجب أن يحفظها المجتهد، حتى يكون مجتهد لابد أن يحفظ هذا 500 آية أو كذا، وكأنهم يقولون إن المجتهد لا يلزمه أن يكون حافظ للقرآن، المهم أن يحفظ الآيات. وهذا طبعا يعني اتجاه فيه ما فيه من النظر، لأن المجتهد المتمكن هو الذي يجتهد ويستنبط الحكم لا من الدلالة الأصلية بل من الدلالة التبعية. يعني لما تكون الآية صريحة هذه ما تحتاج إلى اجتهاد، لا تحتاج إلى اجتهاد. ما الذي يحتاج إلى اجتهاد؟ الذي يحتاج إلى اجتهاد هو مثل القصة التي رويت عن علي رضي الله عنه في أقل مدة الحمل. علي الذي رضي الله عنه الذي استخرجه هنا، هل استخرج من دلالة أصيلة للنص؟ لا، الآية التي جاءت أو تركيبه للآيتين وحمله وفصاله 30 شهرا والآية الأخرى وفصاله في عامين، ما هي دلالة هاتين الآيتين الأصيلتين؟ الدلالة الأصيلة لهاتين الآيتين ما هي؟ الأمر ببر الوالدين. الآيات جاءت الآيتان في سياق الحديث عن بر الوالدين، استخرج دلالة تبعية. هذه هنا عمل الفقيه المجتهد، هنا عمل الفقيه المجتهد. وكثير من الناس يظن أن الاجتهاد أمره يسير، يعني كل واحد يعني يفهم اللغة العربية، لا لا، الاجتهاد أهم ما فيه الفطنة والذكاء، وهذه موهبة من الله عز وجل. باقي الأمور يتعلمها الإنسان حتى تحصيل الملكة الفقهية وتحصيل علم الأصول يحصله الإنسان، لكن الموهبة من أين تأتي؟ من الله عز وجل، من الله، شايف؟ وهذه القصة التي حصلت يعني كما يقال مع يعني بين الأعمش وأبي يوسف، لما سأله الأعمش عن مسألة فقال حكمه وكذا، قال من أين أتيت بهذا الحكم؟ قال من الحديث الذي حدثتنيه أنت كذا وكذا. سبحان الله. إذن يعني الدليل واحد، لكن هذا لم يخطر في ذهنه أي مدلول له، والآخر استنبط منه حكما، أي فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنصوص الفقيه هذا المجتهد من عصر الصحابة، فمن جاء بعدهم كلهم ديدنهم وهجيراهم معرفة مراد الله، كما قلنا بالإجماع لا حكم إلا لله. طيب الفقيه إذن لا ينشئ حكم، وإنما هو يعبر عن الحكم الذي يظن أنه حكم الله. والله عز وجل لو أراد أن يبين الأحكام كاملة البيان لكان قادرا على أن يأتي بدل ما يأتي بهذا النص من القرآن أن يقول ترى كتاب الصلاة كذا، حكم الصلاة كذا، وهذه الصلاة يعني. لكن لحكمة جليلة جاء القرآن بهذا السياق، ولحكمة جليلة تعوزنا النصوص في بعض الأبواب، فيأتي هنا الاجتهاد، يأتي الاجتهاد. فالفقيه الأمر سهل فيما يتعلق بالآيات محصورة، لكن ليس بسهل في استخراج الدلالات التبعية، هذا أمر آخر يفتح الله به على من شاء من عباده. ولدينا بعد ذلك نصوص السنة، وهذه قصة طويلة، نصوص السنة هذه القصة كان لها أثر بالغ في اختلاف اجتهاد الفقهاء، في اختلاف اجتهاد الفقهاء. فالفقيه وصله الحديث لكن وصله من طريق منقطع، مثل أبي حنيفة مع حديث أبي موسى الأشعري في لا نكاح إلا بولي، وصله من طريق منقطع ما قال به، انتهى الأمر. الشافعي هنا تحير في بعض المسائل رحمه الله، ولك أن تعد هذا من ورعه، فقال لك هذه المسألة إن صح الحديث قلت بها. ما معناها؟ أنه متشكك، لم يجزم بالصحة ولم يجزم بالضعف، لأن هناك مسائل أخرى بلغته من طريق ضعيف وألغاها ما اعتبرها، لكن هناك مسائل علق القول فيها بصحة الحديث. ولذلك قال لتلميذه الإمام أحمد الذي توقع وتنبأ له بمستقبل باهر، قال خرجت من بغداد وما تركت فيها كذا ولا كذا أفضل من هذا من أحمد، وقال هذا الكلام في عصر مبكر، في عصر مبكر جدا بالنسبة لحياة الإمام أحمد. قال له أنتم أعلم بالحديث منا، طيب مع أن الشافعي يقال في حقه أنه ناصر السنة من كبار علماء الحديث، ومع ذلك يعترف بجلالة علم أحمد في السنة، وقال له أنتم أعلم بالحديث منا، فيعني يطلب منه أن يبلغه بصحة الحديث أو أن يسند له الحديث من طريق صحيح إن أعوز الشافعي رحمة الله على الجميع. هذه كانت العلاقة. ولذلك من المؤلم أن تجد علماء المذاهب يتنافرون في حين أن أئمتهم أخذ بعضهم عن بعض. أحمد من أكثر تلامذة الشافعي نجابة، والشافعي كذلك في حق مالك، ومالك رحمه الله أيضا تنبأ له يعني للشافعي من وقت مبكر بتفوقه وإمامته. ومالك رحمه الله أخذ استفاد من علم أبي حنيفة من خلال محمد بن الحسن رحمة الله على الجميع. هذه العلاقة التي كانت بين الأئمة الأربعة، ما كانت علاقة تنافر ولا تحاسد ولا تنافس ولا، لكن ما حصل بين بعض أتباعهم لا شك أن أول من ينكره هم أئمة المذهب رحمة الله عليهم. فهنا تأتي النصوص من القرآن أمرها واضح، تأتي من السنة لا كما قلنا فيها تفاصيل أكثر، أقوال الصحابة. إذن هذه الأشياء كانت مادة إمام المذهب، إمام المذهب كانت لديه مادة يعمل في هذه المادة بأدوات، هذه الأدوات هي الأصول التي لم يصرح بها واستنبطها أصحابه بعده كما قلنا، إلا في حق الشافعي رحمه الله لأنه ألف في الأصول. ففي حق إمام المذهب مادته كانت هذه الأشياء، كتاب سنة أقوال الصحابة واستنباطه من خلال الأقيسة. في حق أصحاب الإمام ما المادة التي عملوا فيها؟ ما عملوا في النصوص، وإنما عملوا في أي شيء؟ عملوا أساسا في أقوال إمام المذهب، لكن نعرف أنهم ما أغفلوا النصوص، نعرف أنهم ما أغفلوا النصوص، ولأنهم كانوا يرعون النصوص حصل الخلاف داخل المذهب. لماذا خالف أئمة المذهب علماء المذهب إمام المذهب؟ لأنهم كانوا يأخذون من النصوص أشياء خالفوا فيها إمام المذهب. نعم. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. سنأخذ إن شاء الله وقت نكمل فيه حديثنا بين الأذان والإقامة، وبعد صلاة العشاء سنكمل يعني إن شاء الله نصف ساعة، واعذرونا على هذا التطويل، لكن كما ترون يعني نحن أمام يعني تاريخ علمي عميق وعريق وفيه جهود ضخمة، ومن الصعب جدا اختصار هذه الجهود فضلا عن تحليلها، ونحن الذي نعمله الآن أننا نختصر، نلخص مجموع هذه الجهود ونحلل هذا أيضا. التلخيص بحد ذاته يحتاج إلى وقت، فما بالك لما تريد أن تدرس الأسباب وتحلل وتقارن بين الأشياء التي بينها تشابه من جهة واختلاف من جهة، تحتاج إلى وقت أطول. وأنا غرضي في الواقع كما قلت أن نستفيد من هذا العرض في دراسة التاريخ العلمي لكل علم من العلوم. كل علم من العلوم يحتاج لهذه الدراسة، لكن يختلف علم الفقه عن غيره بالشيء الذي وصفناه، أنه خرجت منه مذاهب تحولت إلى مدارس متكاملة تختلف عن أي مدرسة موجودة في علم من العلوم. فهذا يعطيك فرصة أن تقدم الصورة المثلى لدراسة تاريخ العلم. ستصعب مثل هذه الصورة في العلوم الأخرى لأنه ما حصل فيها مثل ما حصل في علم الفقه، لكن من الجيد أن ندرس بهذه الطريقة. فنحن إن شاء الله سنكمل بعد صلاة العشاء يعني فيما لا يزيد على نصف ساعة، نسأل الله لنا يعني ثبات الأجر وصلاح النية. طيب، كنا نتحدث عن المادة، فقلنا إمام المذهب هذه مادته التي تكونت منها الاختيارات، أعيدها، الكتاب، السنة، أقوال الصحابة. إغفال أقوال الصحابة يعني يجعلنا نغفل مصدر ودليل مهم من دليل من أدلة المذاهب. هذه مسألة يطول دراستها في علم الأصول، لكن من حيث الواقع نحن نعرف أن أقوال الصحابة أثرت في كل مذهب من المذاهب، بل أحد أهم أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد اختلاف إجابة الإمام، ومن أهم أسباب اختلاف إجابة الإمام اختلاف أقوال الصحابة. وأحمد رحمه الله من أهل السنة والحديث الذين عنوا بحفظ آثار الصحابة. يعني الآن لما تطالع عن كتب السنة ابتداء من البخاري فما جاء بعده تجد أنها ملأة بآثار الصحابة بشكل واضح جدا. كتاب يعني صحيح البخاري الجامع مليء جدا بأقوال الصحابة وأفعالهم واختياراتهم الفقهية، فأثر هذا الشيء بشكل كبير على الإمام أحمد في اختياراته، فصار فعلا له أكثر من رأي في المسألة بسبب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا هي مكون من أهم مكونات المادة التي عمل فيها إمام المذهب بالأدوات التي سميت لاحقا بالأصول. فإمام المذهب كان لديه أدوات لكن في الذهن غير مصرح بها، لم يصرح بها، ما قال أنا ترى أستنبط من القرآن بهذه الطريقة وأعمل من السنة يعني أو أثبت من السنة ما فيه الشروط التالية، هذا ما حصل، عدا ما حصل مثلا من يعني كلام الشافعي كما قلنا، خاصة في مسألة الحديث المرسل التي اشتهر قول الشافعي رحمه الله فيها. لكن عندنا بعد ذلك أيضا الصحابة، ثم بعد ذلك الأقيسة. الإمام لما يسأل عن مسألة يجيب، لكنه في الإجابة ما يقول لك أنا استنبطت هذا الحكم قياسا على مسألة كذا. من الذي صنع ذلك؟ نعم، أصحاب المدرسة التي بدأت تتكون. فمادة إمام المذهب هي هذه، لكن مادة الأصحاب، ونعني بالأصحاب طبقة الآخذين عن إمام المذهب، فمن جاء بعده من كبار علماء المذهب، من كبار علماء المذهب جيلا بعد جيل. يعني في مذهب الحنابلة مثلا، من كبار الحنابلة الذين تعرفهم من آثارهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، في قواعده كان يخرج ويعلل ويصوب ويخطئ بما يدل على أنه من كبار علماء الحنابلة الذين بلغوا منزلة عالية في تحرير المذهب وضبطه. ولذلك مصحح المذهب المرداوي كان يمشي على كلام ابن رجب، يمشي على كلامه، لأن لديه من القدرة على التصحيح والترجيح والتصويب والتخطئة. يعني كان يخطئ مثلا القاضي، والقاضي يعني هو من هو في 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 المذهب الحنبلي، وكان ينبه إلى سبب غلط كثير من العلماء الذين كانوا يخطئهم، ما كان يخطئهم هكذا، كان ينبه السبب كذا 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 إلى آخره. فعلماء المذهب إذن كانت مادتهم هذه الاختيارات، اختيارات الإمام، لكن ليس بمعزل عن النصوص. والدليل أنها ليست بمعزل ما نشاهده في تآليفهم ومخالفتهم لإمام المذهب في مسائل ليست بالقليلة. لكن طبعا انصب العمل الرئيس داخل المذهب على تكوين المدرسة، تكوين المدرسة هذا الذي حصل، وبموجبه تحول المذهب كما قلنا إلى مدرسة مستقلة. طيب، إذن هذه مكونات المدرسة، لكن ليس هذا فحسب كما قلنا. لما بدأت معالم المدرسة تتكون، سواء كان عند الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، بدأوا يكملون الجهود كما قلنا، انتقلوا إلى مستوى التفسير، إلى مستوى الحديث، إلى مستوى، وطبعا الخدمات في الحديث متنوعة وكثيرة كما أشرنا، جمع أدلة الأحكام، شرح أدلة الأحكام، تخريج الأحاديث المستدل بها إلى آخره. ووصلوا كما قلنا إلى أشياء قد لا تخطر يعني على الذهن، وتتفاوت في القوة والأهمية. يعني من الأشياء التي وصلوا لها وقلنا أنها مهمة جدا المحددات التي هي القواعد الفقهية، لكن القواعد أيضا تفاوت العمل بها. يعني لو نظرت في كتاب مثل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي أو ما تبعه عند الحنفية لابن نجيم، وكان متقاربان طبعا في العصر، يعني الأشباه والنظائر لابن نجيم لو قابلته بكتاب السيوطي لرأيت أنه حذو القذة بالقذة، لكن هذا على طريقة الشافعي، وهذا على طريقة، وهذا على المذهب الشافعي، وهذا على مذهب أبي حنيفة. لوجدت أن الشأن ليس فقط قواعد فقهية كما نعرفها، وإنما فيه لطائف، وفيه نوادر، وفيه استثناءات، وفيه جمع لتقييدات من باب الحصر للأمور وهكذا. هذه يعني من النوع الذي يعني يمكن أن نسميه بتسمية الشاطبي رحمه الله ملح العلم. هذه الملح فيها فائدة ولطيفة، لكنها ليست من صلب العلم. واعتنوا بتاريخ المذهب من خلال الترجمة لعلماء المذهب، وهذا مبحث مفيد. طبعا ليس بأهمية الأشياء السابقة، لكن من المهم أن يعرف الإنسان أيضا علماء المذهب وأثرهم ومكانتهم وأهم تآليفهم، وكل عالم من علماء المذهب عمن أخذ، ومن أخذ عنه منزلته في المذهب، وهذا شيء موجود في المذاهب الأربعة، لكن تتفاوت المؤلفات في قوتها وتأثيرها في الصناعة الفقهية. على سبيل المثال، طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي صاحب طبعا جمع الجوامع، كتاب نافع جدا للفقيه الشافعي. يعني لك أن تقول إنه ليس للمذاهب الأخرى كتاب نافع لفقيه المذهب مثل طبقات الشافعية، وإن كان يعني أدرج فيه ما هو خارج عن هذا الحد وإلى آخره، لكن لو نظرت إلى الترجمة الفقهية تجد أنه مفيد للغاية. ولذلك إذا قرأه الإنسان سيستفيد في توجيه نظره لعلماء المذاهب الآخرين بهذه الطريقة. كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض أيضا نافع للغاية من هذه الحيثية، وقريب منه الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب. يعني الذيل في الواقع كتاب أقوى من أصله الذي هو الطبقات لابن أبي يعلى الصغير. فهذه كملت المدرسة. أصبح عندك في كل مذهب التعريفات، كتب للتعريفات، سواء كانت للتعريفات العامة أو لتعريف الحدود الواردة في كتاب معين. يعني مثلا ابن عبد الهادي يوسف بن حسن بن عبد الهادي، يعني ابن عبد الهادي المتأخر، ليس محمد بن أحمد الذي هو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب نفيس للغاية على مختصر الخرقي، الدر النقي. هذا إذا لم يكن أحسن الكتب التي وصلتنا في ضبط حدود وتعريفات الحنابلة فهو من أحسنها. فهذا الكتاب وضع على مختصر أبي القاسم الخرقي، وهناك طبعا المطلع على أبواب المقنع، وهناك كتب عامة عموما في تعريفات وحدود المذهب عموما. ويعني مثلا النووي رحمه الله كان معتنيا بهذا الباب، فأفرده بالتصنيف في تهذيب الأسماء واللغات، وضمنه في كتابه الحافل المجموع. المجموع مليء بهذه الصنعة، خلافا للعادة الفقهية مثلا الموجودة، لكن هو أفرده أيضا في تهذيب الأسماء واللغات. والنووي رحمه الله كما قلت له اهتمام بهذا الباب، ففي عدد من الكتب كان يذيل بتعريف اللغات والمعاني وترجمة من جاء في كتابه، ولو كان هذا الكتاب صغيرا كان له عناية بهذا الباب كما قلت رحمه الله. فتكون من هذا مدرسة كبيرة يدخلها الإنسان ما يخرج منها إلى آخر حياته. وقد تكون هذه إحدى المشكلات التي كونت التعصب المذهبي. ينشأ الإنسان في مدرسة ما يخرج منها إلى غيرها، حتى عندما تذكر المدارس الأخرى تذكر على سبيل نصرة مدرسته. وعندنا صار فن من فنون التأليف في هذه المذاهب الأربعة نصفه بكتب الانتصار للمذهب. هذه الكتب هي نوع من كتب علم الخلاف، لكنها ما كانت تؤلف لسياق المسائل الخلافية، كانت تؤلف لذكر المسائل التي اختلف فيها إمام المذهب مع أئمة آخرين، في الغالب مثلا الأئمة الأربعة أو بعضهم، ككثير من كتب الخلاف بين الشافعية والحنفية على وجه التحديد، للانتصار لإمام المذهب. فإذا صار الطالب لما ينشأ على المذهب المالكي مثلا لا يعرف إلا المذهب المالكي، في التفسير، في الحديث، في التراجم، في الحدود والتعريفات، في القواعد، في الأصول، في كل شيء. فإذا ذكر المذهب الآخر يذكر في مقام النقد، يذكر ليقارن بمذهبه وليرد على المذهب المخالف. لذلك ما تستغرب أن الإنسان في وسط هذا الجو يبدأ يتعصب للمذهب. وهنا نشأ شيء غريب، ألا وهو اعتقاد أن هذا المذهب أفضل من غيره. وهذا شيء نستطيع أن ندعي إن إمام المذهب لو بعث لما رضي عنه، لما رضي عنه، وصار فيه نوع من التصنيف هو للانتصار للمذهب بالجملة، وصار كل واحد من المذاهب الأربعة يدعي إن مذهبه أفضل من مذهب غيره. فهنا إيش؟ انتقلت القضية إلى سياق آخر، أصبح فيه تفضيل بين المذاهب. بعد ما كانت القضية مدرسة علمية يتربى فيها الإنسان ويؤصل علمه ويصل إلى مستوى الاجتهاد والتخريج والترجيح والتأليف إلى آخره، لا، أصبحت القضية هي انتصار للمذهب، هذا المذهب منه بدأنا وإليه نعود وما نخرج منه. فكما قلت انتهى الأمر بكتب تؤلف بالجملة، الكتاب يؤلف بأكمله لبيان أن مذهب الشافعي هو أفضل المذاهب وأنه هو الحري بالاتباع، وهكذا عند الحنفية، وهكذا عند المالكية، يعني فأضحى الأمر مع تراجع الاجتهاد والتحرر الفقهي، بدأ هنا ينشأ عندنا التعصب. تجد إمام كبير وعنده آلة، عنده آلة للاجتهاد جيدة، مدار عمله على نصرة مذهبه، وهذا قد يخرجه حتى إلى مقاصد غير صحيحة، مقاصد فاسدة. فهذا الذي حصل، هذا الذي حصل عبر التاريخ. لكن قصة التعصب المذهبي هي أكبر من هذه، لكن هذا من أهم المآخذ. أطلنا عليكم المعذرة، يعني إن شاء الله نكمل قليلا بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.